الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس في رده على العراقي داود ابن قرقيس عند احتجاجه بكلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، أو عند حمله لكلام شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم على الحمل الفاسد الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أن شيخ الإسلام تيمية وهكذا تلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله تكلم على الشرك الأكبر، على دعاء غير الله والذبح له والنذر وصرف العبادة لغير الله عز وجل، وحكم أن ذلك من الشرك الأكبر، وأن فاعل ذلك مخلد في نار جهنم، وهي عبارات كثيرة للشيخين رحمهم الله. فجاء هذا العراقي إلى هذه الألفاظ، ثم جاء إلى ألفاظ أخرى للشيخين في الذنوب التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر، حين تكلم على السيئات وأن السيئات قد يغفرها الله عز وجل بأسباب كثيرة، قد يغفر الله عز وجل بالمصائب الدنيوية، وقد يغفر الله عز وجل بشدائد الموت، وقد تغفر بشدائد القبور، وقد تغفر بأهوال القيامة، وقد تغفر بالحسنات الماحية للسيئات، وقد تغفر بشفاعة الشافعين، وقد يتفضل الله عز وجل على من شاء كرما وجودا. فقال هذا العراقي الجاهل الملبس أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة القيم في الشرك الأكبر والكفر الأكبر من الكلام المطلق يقيد بالكلام الآخر، والمعنى عنده أن المشرك الذي يدعو غير الله عز وجل ويستغيث بغير الله ويصرف العبادة لغير الله، هذا الذنب الذي حصل منه يكفر بتلك الأمور، وأن كلام شيخ الإسلام المطلق يحمل على المقيد، وهذا جهل عظيم. كلام شيخ الإسلام في الشرك الأكبر كلام منفصل لا علاقة له بكلامه الآخر في الذنوب والسيئات التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يغفر الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا في الجواب المفصل أن تقول: قوله إن الشيخ وتلميذه صرح أن ما قاله في دعاء الصالحين وعبادته مقصودهما سد الضرائع، وأنه من الشرك الأصغر، وأنه لا يكون محرما إذا كان فاعله مشهدا أو مقلدا أو مخطئا، كلام كذب محض مردود على قائله. وهذه الدعوة من هذا العراق يكفي في ردها وإبطالها المنع، لأنها عارية عن الدليل والبرهان، والدعوة المجردة يكتفى بمنعها. وما ذكره العراقي فيما سيأتي لم يفقه المراد منه ولم يدري ما قصد به، فوضع كلامهما في غير موضعه وعارض بعضه ببعض، وصادم ما ذكره الشيخ في الشرك الأكبر بما ذكره فيما دونه من الشرك الأصغر والسيئات والبدع التي فشت في الأمة، وجعل هذا من باب التقييد للمطلق لجهله بالصناعة، فإن حقيقته تعارض محض وتناقض ظاهر على زعم هذا العراقي، وهذا مما ينزه عنه آحاد المسلمين فضلا عن علماء المحققين. وعلى زعم هذا العراقي أنه أيضا لا يكون شركا أصغر ولا محرما على المشهد، بل هو مأجور في ذلك، وأن الشرك والكفر والفسوق لا يتحقق مسماها ولا يكون إثما إلا إذا عوقب صاحبه بالنار، فإن منع مانع من العقاب انتفى الإسم والحكم. فسبحان الله والله أكبر، ما أخل حياء هذا الرجل، وما أغلظ فهمه، وما أكثف حجابه. وسيأتيك ما سننقل من كلامهما صريحا واضحا لا يقبل تأويل هذا الملحد بوجه من الوجوه. وهب أنه لا يعاقب، فما الذي منع تحريمه؟ وهذا نعم من أعجب الأمور. لو فرضنا أن من وقع في الشرك مجتهدا أو متأولا أنه لا يعاقب، من أين لنا أن ذلك الشرك ليس بمحرم؟ هذا شيء عجيب. إن عذر الواقع في الشرك فلا يعني هذا أن الشرك لا يصير لا يبقى على تحريمه. وهكذا القول في سائر الذنوب، إن عذر الواقع في ذنب من الذنوب بسبب جهله أو غير ذلك من الموانع فإن ذلك الذنب لا يصير حلالا، لأن فلان من الناس عذر ولم يعاقب بذنبه. فإذا حصل إذا وقع الزنا بامرأة وهي مكرهة فإنها لا تعاقب، لكن هل يقال أن الزنا صار حلالا لأنها لم تعاقب ولم يقم عليه الحد؟ فهذا جهل عجيب. قال: وهب أنه لا يعاقب، فما الذي منع تحريمه وقلب مسماه وأحاله أن يكون شركا؟ وكلام الشيخ صريح في أن المراد بعبارة ما يقع من ذنوب أهل الإسلام مما دون الشرك وعباد الصالحين، وعبارة ظاهرة في ذلك ليست على ما نقله العراقي بل فرضها في أهل الإسلام، وما حدث من البدع التي تنازع الناس في تكفير أهلها، وما وقع من بعض الصحابة مما يدعى أنه من جنس الذنوب، فإنه لما منع الدعوة وذكر أن الواقع من الفتن والقتال إنما صدر عن اجتهاد ورأي، وأن المجتهد في مثل هذا يعني مسائل الإمامة والطلب دم عثمان ونحو ذلك مما يعذر فيه المجتهد إذا كان هذا حاصل علمه واجتهاده ولم يقصد معصية الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك: والعقاب في الدار الآخرة قد يرتفع عن المسلم أو قال المؤمن بأسباب عشرة، فذكر التوبة والاستغفار والعمل الصالح الذي ترجع به حسناته لترجح به حسناته، والمصائب المكفرة في الدنيا، والمصائب المكفرة في البرزخ، والمصائب المكفرة في عرصات القيامة، ودعاء المؤمنين واستغفارهم وشفاعتهم له في الدار الآخرة وشفاعة سيد الشفعاء ومغفرة الله ورحمته. فإن لم تقوى هذه الأسباب ومنع مانع من جهة العبد فلا بد من دخوله النار وتطهيره من آثار الذنوب، فإذا طهر ونقي دخل الجنة. هذا معنى كلام الشيخ في المنهاج وغيره، فمن أراد المراجعة في العبارة معروفة في محلها. فكلام الشيخ نعم في الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر. نقف إلى هذا الموضع.